أعلان يوما عظيما للعالمين العربي والإسلامي وللكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، مقدما الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا. عمت شوارع قطاع غزة ظهر اليوم احتفالات عارمة بإعلان التوصل لوقف إطلاق النار. الإعلامي محمد البلبيسي ينقل لنا الأجواء الميدانية من أمام ساحة مستشفى دير البلح وسط القطاع. نعم، الظاهر أنه لن يعني غير حاضر الآن هذا التقرير. ننتقل إلى الأخبار الأخرى. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي توصلت إليه حماس والكيان الإسرائيلي، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل ببنوده. وحث غوتيريش جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما لاقى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي ردودا دولية إيجابية، إذ رحب عدد من قادة الدول ومنظمات دولية بالاتفاق ودعوا إلى الالتزام الكامل والفوري بفقراته. الآن معنا الحديث مع الإعلامي محمد البلبيسي ينقل لنا الأجواء الميدانية من أمام ساحة مستشفى دير البلح وسط القطاع.
هي لحظات ترقب بعد أن قال الاحتلال الإسرائيلي بوسائل إعلام إسرائيلية بأن الساعة 12 سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ومن ثم تم هناك توضيح بأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة أو مصادقة الحكومة الإسرائيلية. ولكن سرعان ما تغير المشهد هنا في مدينة دير البلح، وأتى الناس هنا ليحتفلوا بدخول هذا القرار حتى وإن لم يدخل فعليا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا القرار قد دخل نوعا ما في قلوب سكان مدينة غزة وأيضا الوسط والجنوب بعدما تم الإعلان في منتصف الليلة الماضية. الآن وصول عدد من الفلسطينيين في ساحة مستشفى دير البلح، نتحدث عن وجود عدد من الفلسطينيين في هذه اللحظات ليحتفلوا بقرار وقف إطلاق النار الذي قد يدخل حيز التنفيذ في هذه الساعة. بطبيعة الحال هناك أمور غير واضحة بهذا التوقيت، لأنه مرتبط أيضا بتوقيعه في شرم الشيخ، أيضا مرتبط بمصادقة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وأيضا مرتبط بتطبيقه على أرض الواقع، إطلاق نار في السماء من قبل المواطنين وألعاب نارية نستمع إليها هنا في مدينة دير البلح. بطبيعة الحال الأوضاع على حالها، وأيضا التطور اللافت لهذا اليوم هو انتهاء الحرب الإسرائيلية بعد أن امتدت لمدة عامين من القتل، من الخراب، من الدمار. اليوم الناس استفاقوا على هذا الخبر، لم يحصلوا على هذا الخبر في ساعات الصباح الأولى والفجر بسبب عدم تواصلهم وعدم وجود وسائل إنترنت وكهرباء. اليوم تفاجأوا بهذا الخبر وهو يتحقق شيئا فشيئا في الميدان. يتحقق هذا الخبر من حيث بدأت مظاهر الاحتفال التي قد تمتد إلى نهاية هذا اليوم حتى يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فعلي وبشكل حقيقي.
ظهرت اليوم آراء مستاءة داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي مع التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى، وكان على رأس المنتقدين للاتفاق نائب رئيس حكومة الاحتلال ووزير القضاء ياريف ليفين، الذي اعتبر أن الاتفاق يتضمن أثمانا باهظة، وقال سنواصل العمل لضمان ألا تعود حماس لامتلاك السلاح والسيطرة على غزة. في المقابل استهزأت منصة إعلامية عبرية بكلام ليفين وقالت من تصفية حماس إلى عدم امتلاك السلاح، بكلمات أخرى يعني حماس باقية في غزة. بدوره قال محلل الشؤون العربية في صحيفة يدعوت أحرنوت إن حركة حماس حققت انتصارا على إسرائيل على الساحة السياسية والدولية. أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت اليوم سلسلة من الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الإعلان عن اتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف الحرب الإبادة. بدوره دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وعدم الإطمئنان التام قبل صدور إعلان رسمي واضح من الجهات الفلسطينية المختصة. وقال المكتب في بيان له إن هذا التحذير يأتي تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في ساعة الصفر. اعتبرت منظمة العفو الدولية أن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في غزة، مشددة على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية وليس مجرد إدانة أو بيانات سياسية. وقالت المنظمة إنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار خطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والإبادة الجماعية، مؤكدة أن وقفا مؤقتا أو تخفيفا في وتيرة الهجمات والسماح بتدفق محدود للمساعدات إلى غزة لا يكفي. وأضافت أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد سلطات الاحتلال التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة، وترامب يقول إن المفاوضات تجري بشكل جيد. ترحيب دولي باتفاق غزة واستياء إسرائيلي منه مع بقاء المقاومة في القطاع. غارات على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
ابد والله منعوفه كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون حقيقه ومو حلم هاي قطرت كل بني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل ينهي الاتفاق فعلا الحرب ويضمن انسحاب الاحتلال؟ ما الضمانات الحقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة؟ كيف تنعكس نتائج الاتفاق على صمود الشعب الفلسطيني؟ غزة بعد الاتفاق بين الهدنة والاختبار الحقيقي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أعلنت حركة حماس فجر الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها ودخول المساعدات وإجراء تبادل للأسرى. وفي بيان رسمي أكدت الحركة أن الاتفاق جزء جاء ثمرة مفاوضات جادة ومسؤولة خاضتها مع فصائل المقاومة استنادا إلى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، وذلك بهدف وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. ودعت الحركة الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع استحقاقاته كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه. كما حيت الحركة الشعب الفلسطيني العظيم في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وفي كل أماكن وجوده داخل الوطن وخارجه، مشيدة بمواقف العزة والبطولة والشرف التي سطرها في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية التي استهدفت حقوقه الوطنية. وأكدت أن تلك التضحيات والمواقف البطولية أفشلت محاولات الاحتلال في الإخضاع والتهجير، وأنها لن تذهب هباء مجددة العهد على التمسك بالحقوق الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير. من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال لم يكن منة من أحد، بل جاء ثمرة تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا قوات العدو بشجاعة غير مسبوقة. وأضافت الحركة أن صمود المقاومة وثباتها هو ما مكنها من الجلوس بندية على طاولة المفاوضات، مؤكدة أن شعبنا لن ينسى في هذه اللحظات التاريخية شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأبرز في أن تبقى المقاومة صامدة وتصل إلى هذه المحطة المفصلية التي أرغمت العدو على وقف العدوان. حول هذا الموضوع بداية نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد بوريني.
هذا وقف إطلاق النار ربما يكون الأول الذي يجري الحديث عنه كاتفاق أو كجزء من اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. في المرات السابقة كان اتفاقا مؤقتا ومرتبط بمواعيد محددة، لكن هذه المرة كل الوسطاء يعملون على أن يكون هذا الاتفاق اتفاق دائم. الفلسطينيون هنا في حالة ترقب، وقد بدأ المئات يتجمعون على شارع الرشيد استعدادا للدخول إلى مدينة غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق القذائف والقنابل الدخانية على المواطنين لمنعهم من دخول مدينة غزة. وقد أصدر بيانا عسكريا قال فيه أن مدينة غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة وممنوع على الفلسطينيين العودة إليها. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن وقف إطلاق النار لن يبدأ. الفلسطينيون احتفلوا بالفعل بهذا الاتفاق وأطلقوا الزغاريت وخرجوا إلى الشوارع وهم ينتظرون المؤشرات التي تشير إلى وقف إطلاق نار حقيقي يضمن لهم العودة إلى منازلهم أو إلى خيام قرب منازلهم ليتمكنوا من الحياة من جديد في المناطق التي ولدوا فيها. كل المؤشرات تشير إلى أننا أمام اتفاق سيبدأ تطبيقه بقوة، ساعتها ستتضح ملامح هذا الاتفاق الذي من أبرز بروده انسحاب إسرائيل إلى شرق شارع صلاح الدين تماما كما كان قبل التابعة، وهذا الأمر سيضمن توسعا في المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون في غزة، تقريبا 15% هي المساحة التي عليها الشعب الفلسطيني والباقي تسيطر عليه إسرائيل. بالتأكيد ستتغير حياة المواطنين هنا بشكل كبير في حال بدء حقيقي الاتفاق التهدئة، وسننتظر جميعا لنشهد هذه اللحظة التاريخية التي جاءت بعد عامين من القتل والدمار وقتل عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، ستكون لحظة فارقة ومهمة في هذه الحرب. والحقيقة خارطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة كانت من العوامل أو من النقاط التي أجلت التوصل إلى اتفاق. إسرائيل كانت تريد أن تبقى في معظم مساحة قطاع غزة وأن تبقى في المناطق التي تتواجد فيها حتى هذه اللحظة، لكن جرى تعديل كبير على خارطة الانسحاب بما يشمل جنوب قطاع غزة خان يونس ورفح، وبما يشمل محور نسرين العسكري. وجيش الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع أن يتراجع عمليا خلال 24 ساعة بما يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في مدينة غزة. صحيح أن هناك تخوفات وهي موجودة ومشروعة، لكن ربما الحضور الدولي في هذه المصالحة أو في هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار سيكون له تأثير على الاحتلال الإسرائيلي. مصر تصر على أن يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وبالتالي من معبر رفح، وحتى يكون هناك تواصل جغرافي يجب أن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل بدء الجولة الجديدة من الحرب 18 من مارس. هناك تخوفات حقيقية، لكن الأمل كبير أن تكون خطوة الانسحاب الأولى خلال 24 ساعة مقدمة إلى تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معظم مساحة قطاع غزة إلى الخروج النهائي، كما قالت حركة حماس أنها اتفقت مع الوسطاء على ألا يبقى جندي إسرائيلي واحد في قطاع غزة في نهاية مراحل الاتفاق.
شكرا لزميل سعيد بوريني، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي. بداية، اتفاق يمهد لوقف إطلاق النار في غزة، لكن إلى أي مدى يمكن الوثوق بالتزامات الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل تجارب سابقة من المماطلة والتنصل من التعهدات الدولية؟
أولا أستاذ الكريم، يعني لقد سألت وأجبت في نفس الوقت التنصل من الاتفاقيات، يعني نعم. تاريخ إسرائيل هو تاريخ عدم الالتزام بأي اتفاق والقفز فوق كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحتى عدم المصداقية في الوعود التي تقطعها. الآن إسرائيل يعني تريد أن تماطل في هذا الانسحاب، يعني وجدير بالذكر أستاذ الكريم بأن إسرائيل يعني تستطيع الانسحاب خلال ساعات من كل قطاع غزة، خلال 5 أو 6 ساعات تستطيع إسرائيل أن تنسحب من كل هذا القطاع، ولكنها تريد أن تماطل لتحصل على يعني بعض الإنجازات على الأرض إذا صح التعبير يعني. نعم. فيعني إسرائيل الآن في وضع حرج جدا، هي تريد أن تستمر في هذه الحرب ولكن لا إمكانية لها أن تستمر في هذه الحرب. لماذا؟ لأن هذا الشعب يعني واجه العالم، الشعب الفلسطيني واجه كل العالم، واجه كل دول أوروبا والولايات المتحدة وكل هذه الإمبريالية العالمية وتحدى الموت، ولكن بالنتيجة يعني ولقد أبدى شجاعة وبسالة في الميدان، يعني ولقد أصبح يعني قبلة المناضلين والأحرار، يعني الشعب الفلسطيني وخاصة أهل غزة، يعني بعد سنتين من القتال ومن الدمار ومن الإرهاب ومن حرب الإبادة، يعني الشعب الفلسطيني خسر في غزة فقط 63 ألف شهيد، يعني بيناتهم 20 ألف طفل و13 ألف امرأة. نعم. وحوالي 10 آلاف يعني عاجز، يعني فهذا الشعب بالنتيجة له طاقة، يعني هناك طاقة لهذا الشعب
نعم.
أن يستمر إلى ما لا نهاية في ظل هذا الخنوع وهذا التواطؤ نقول لنكون طرحين التواطؤ العربي. يعني لو العرب وقفوا وقفة واحدة ضد هذه الإبادة وضد السياسة الأمريكية في هذه المنطقة، السياسة الأمريكية الإسرائيلية، كانت توقفت الحرب منذ سنة ومنذ ساعتين وأن تبدأ هذه الحرب. ولكن رأى يعني الغرب وبقيادة الولايات المتحدة والكيان رأوا بأن هناك تواطؤ وخلوع، ولذلك استمروا إلى هذه الحرب. ولكن لهذه الحرب نهاية، يعني وكما يقول المثل عندنا في منطقتنا، ما في شد بالدوم.
نعم.
الشدة لا تدوم إلى طيب. الأبد، يعني لابد أن تضع أوزارها. يعني
طيب دكتور
الفلسطيني
طيب دكتور عفوا، يعني كيف تنظر فصائل المقاومة الفلسطينية إلى مضمون الاتفاق؟ هل تمثل بنوده مكسبا سياسيا وميدانيا يوازي حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني؟
أولا لقد ذكرت في حديثي منذ قليل أن لهذا الشعب طاقة، يعني الشعب الفلسطيني وهو تحت العالم وواجه كل العالم خلال سنتين، يعني بالسلاح الوضيع وبالأظافر وبالجوع وبكل هذه الوسائل. يعني الآن نعم هناك مكاسب للمقاومة الفلسطينية، مجرد أن يعني بقي هذا الشعب صامد، مجرد أن أنه لم تهزم إرادة الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب المتجذر يعني ينتصر برغم كل الإبادات والقتل والمجازر. يجب أن نعود بالذاكرة إلى يعني إلى أشهر خلت عندما قام الرئيس الأمريكي رئيس ترامب بأنه سيعمل عملية ترانسفير ويعني يخلي المليونين فلسطيني باتجاه، بدأ يعمل مشاورات مع مصر ومع الأردن ومع بعض الدول الأفريقية بأنه يجب أن هذا الشعب يجب أن يذهب عن غزة ويرحل إلى بلد آخر. نرى بأن هذا المشروع فشل أمام رسوخ وبقاء وصمود الشعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني مهما بالرغم من كل هذه التضحيات وبالرغم 63 ألف شهيد، لقد انتصر بمجرد أن بقي في أرضه وتجذر في هذه الأرض وصمد في كل هذه آلة الحرب والإبادة والقتل الجماعي الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دعمنا من الغرب. نعم، فصائل الفلسطينية قاومت لسنتين وهي تقاوم وتقاتل بالسلاح بالسلاح الأبيض إذا أردنا أن نقول، يعني والآن يعني يجب أن يرتاح هذا الشعب ويعود أن يلملم الجراح ويعود يعني يرجع رأسه فهو ما إلى ذلك.
طيب ما التأثيرات الإنسانية المتوقعة للاتفاق على واقع سكان القطاع، خاصة بعد سنوات من الحصار والدمار الذي خلفته الحرب؟
يعني هذا هو السؤال المركزي، يعني موضوع فتح الشوارع، فتح المستشفيات، المواد الغذائية، المدارس، إعادة الأعمار، هذه أمور مكلفة. يعني هناك إحصاءات تشير إلى أكثر من يعني 50 مليار دولار يجب أن تدفع لهذا الشعب ولهذا القطاع لكي يستعيد يعني يستعيد أنفاسه. وهذا الموضوع ملقى بالطبع على الدول العربية، يجب أن الدول العربية والإسلامية يجب أن تتضامن لإعادة هذه الأمور. ولكن من الواضح بأن حتى المقاومة بالرغم من كل هذه الخسائر وبالرغم من كل هذه الحرب الإبادة التي يعني يقوم بها هذا الكيان، هي تريد وتقول أننا ننتظر نوايا الكيان وقف اطلاق النار، ويعني وموضوع الالتزام بهذا القرار لن يبدأ قبل انسحاب إسرائيل من المدن الرئيسية في قطاع غزة وفتح هذه الشوارع وما إلى ذلك. يعني الانسحاب على مراحل إسرائيل الآن موجودة، يعني بالرغم من كل هذا الذي حققته من خلال الإبادة وقتل الأطفال، ولكنها الآن في وجه العالم كله في هذا المرحلة. ولكن نريد أن نسلط الضوء بأن ما حدث سلط الضوء بأن هذا الكيان هو كيان إرهابي، هو كيان يبيد الشعب الفلسطيني، وعادت القضية الفلسطينية إلى حيويتها، وهذا ما نراه ونشهده في المظاهرات التي تقوم في معظم دول العالم وخاصة في دول أوروبا.
نعم. طيب هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لمسار سياسي جديد يعيد القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس؟
يعني مع إسرائيل لا نستطيع أن نضمن أي شيء. يعني هذا الكيان كما ذكرت منذ قليل تاريخه هو تاريخ المجازر وتاريخ عدم الاتفاق وعدم الالتزام بأي كلمة. ولكن من الممكن يعني أن يعني نستطيع أن نرى بصيص أمل بأن من الممكن إنهاء هذه الحرب الإبادة التي أنهكت يعني للأسف الشعب الفلسطيني.
نعم.
وهذا كل ما تستطيع أن تقوم به إسرائيل. يعني لم تقضي على الشعب الفلسطيني، العكس هو الصحيح. يعني بدأنا نرى بهجرة الصهاينة باتجاه البلدان التي أتوا منها، وبدأنا نرى بأن هناك تضامن عالمي مع القضية الفلسطينية.
نعم
القضية الفلسطينية عادت إلى واجهة، وهناك تقدم على المستوى العالمي في القضية الفلسطينية. موضوع الكيان الإسرائيلي موضوع لا أحد يستطيع أن يجزم به يعني حقيقة.
نعم. طيب ماذا عن الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق؟ يعني الاتفاق ترعاه الولايات المتحدة، يرعاه الرئيس ترامب، لقي ترحيبا دوليا كبيرا. ماذا عن الضمانات لتنفيذ بنود، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات، بوقف الاعتداءات، بإعادة الإعمار؟
يعني للأسف هناك وعود وهناك بعض التطمينات وهناك بعض التشجيع من حيث الدعم المالي والدعم الغذائي والدعم للمستشفيات وإعادة الإعمار وما إلى ذلك. ولكن هل أنا وأنت أو أي حتى مسؤول نستطيع أن نجزم هذه الأمور؟ بالطبع لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الأمور ستحصل في شهر أو شهرين أو ستحصل كما قلت، لأن المبالغ هي ضخمة وضخمة جدا يعني. ولكن موضوع ترامب أنا أقول لك هو الآن يعني في وضع يريد أن يظهر نفسه بأنه هو للسلام، ولا نعرف ماذا حدث في حرب 12 مع الجمهورية الإسلامية عندما كان يفاوض، لكن يعني ويقول أعطوني أسبوعين كي أخذ في هذا الأمر، وخلال 24 ساعة قام بشن غارات على الجمهورية الإسلامية. هذا الإنسان هو يعني لا تستطيع أن تأخذ منه وعد صادق في هذا الأمر، وخير دليل ما حدث منذ أشهر يعني مع الجمهورية الإسلامية. ولكن الواضح بأن ترامب يعني يطل الآن وكأنه هو بطل سلام، خاصة لدى أهل الرهائن الإسرائيليين المقاومة. يعني الآن واضح بأن ترامب يريد أن يأخذ، يعني هو ليس بالأب يعني كنجيب محفوظ وغيره، هو ليس بالعالم الكيميائي والفيزيائي، يريد أن يأخذ جائزة نوبل للسلام ويظهر نفسه بأنه هو بطل للسلام وما إلى ذلك، وهذه فرصته كي يظهر نفسه بأنه هو من جاء بالسلام بعد هذه المجازر وبعد هذا القتل. هذه جاء بالسلام على منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على الحرب الدائرة منذ سنتين بين غزة والكيان الصهيوني، لكي يحصل على يعني ترامب جائزة.
طيب في ضوء هذا الاتفاق دكتور، ما مستقبل المقاومة الفلسطينية؟ هل ستبقى معادلة الردع قائمة، أم أننا يعني أمام تحول جديد في شكل الصراع مع الاحتلال؟
أكيد أن هذا التحول واضح. يعني المقاومة منذ سنتين ليست مقاومة يعني الآن، يعني وأنا ابن جنوب لبنان وأنا أعلم كما أيضا كأي مقاومة في جنوب لبنان منذ سنتين بعد هذه الجراح والآلام التي أصيبت فيها ليست كما كانت منذ سنتين الآن. وكذلك المقاومة وحماس بعد استشهاد يعني الشهيد إسماعيل هنية والصنوار والقادة وكل هؤلاء القادة والميدانيين والسياسيين وغيرهم، وهناك يعني آلاف من الشهداء للمقاومة وآلاف من القادة في المقاومة، ليست كما كانت على المستوى العقل المدبر وعلى المستوى الأسلحة وعلى مستوى التطور التكنولوجي وما إلى ذلك أيضا. ولكن الإرادة هي التي تغلب، النتيجة هي حرب إرادات وليست حرب يعني غلبة. من له يعني حرب إرادات بيننا وبين الكيان الصهيوني وليست حرب السلاح والعبوة وما إلى ذلك. العبوة تساعد، التخطيط العسكري يساعد، الاغتيالات تساعد، المقاومة المسلحة تساعد، ولكن بالنتيجة من له الرياضة والصمود في البقاء في هذه الأرض هو من سينتصر في النهاية. وبالنهاية أقول لك وإن طال الزمان وإن طالت الأيام والسنون بأن هذه الأرض هي للفلسطينيين، إن هي أصحاب الأرض، وليذهب هؤلاء الكيان الصهيوني إلى عشرات الدول التي أتوا منها إلى من حيث أتوا. يعني هذه الأرض هي للفلسطينيين وستبقى للفلسطينيين.
شكرا لك دكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا الكريم على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. والساعة الآن 2:09 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم أحبتنا الكرام بالقول: أمل اسم يحمل في طياته الحياة، لكنه ولد وسط الموت، رضيعة لم تكمل سوى 5 ساعات من عمرها قبل أن تصاب وهي بين ذراعي أمها في مشهد يختصر وجع غزة كلها. نزح ذووها من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس هربا من القصف بحثا عن الأمان في لحظة واحدة من الطمأنينة، لكن حتى هناك لاحقهم الخطر فكان الموت أسرع من الأمل. هي حكاية طفلة، لكنها في الحقيقة حكاية وطن بأكمله، وطن يتشبث بالحياة رغم الحصار والدمار ويولد فيه الأمل رغم الألم. مصطفى بركة والتقرير التالي.
5 ساعات فقط كان عمر هذه الطفلة حينما عادت مصابة بشظايا صاروخ إسرائيلي إلى قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، حينها لم تكن قد حظيت باسم تنادى به. نزح بها ذوها جنينا من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس كي تحظى بميلاد آمن، لكن ما نجت منه العائلة وهي في حلقة النار أصابها في المنطقة التي يفترض أنها إنسانية آمنة.
نصل لنا 5 أيام نازحين من قطاع غزة، وصلنا خيمتنا في مواصي خان يونس اللي بيقولوا عنها آمنة. حطيت بنتي على التخت، ما صار ليش دقيقة داخل الخيمة، حطيت بنتي وبتفرج عليها قاعد رفعت الكفولة عنها، حطيت أصبع مسكت إيدي، ما مسكت إيدي زي دقيقة واحدة، قصفوا الخيمة.
جايين وفرحان عليها، بكره يعني أول بنت تجيله، أول مولود. استحط البنت زي هيك إلا إشي فقع، طلعنا نجري إلا هو صاروخ، إلا أبو محمد كله غرقان في دمه، حامل سند الولد الصغير كله الدم بيطلع من تمه وإيده بتنزف ورجله، إلا محمود متصاوب وهو جنب بنته، شظية أجت في رجلها البنت، وإحنا مش منتبهين لها، انتبهنا للكبار، طلعنا على البنت ساكتة ما كانتش تعيط ولا كان فيها إشي. يجينا هنا يعني حطيناها شوية هالغراض اللي معانا وقعدنا.
لا مش قاعدين بالأمان بالجنوب، الجنوب صار زي الشمال، إحنا طلعنا أصلا هادين من الموت، فلقينا الموت في وجهنا في الجنوب، يعني ما نفرقش الجنوب عن الشمال، كل غزة كلها موت كلها خطر، مفيش مكان آمن في غزة. وكلنا يدعي زي الاحتلال في إنه في مناطق إنسانية ومواصي وخان يونس ودير البلح، كله مفيش مكان فيه أمان.
الجنين الذي خاض رحلة النزوح من مخيم الشاطئ إلى مواصي خان يونس غدت طفلة واسمها أمل، اسم يحمل أدنى الحقوق الإنسانية التي تطاردها قذائف إسرائيل من شمال القطاع المنكوب إلى جنوبه الذي يفترض أنه منطقة إنسانية آمنة.
في ظل الإعلان عن وقف لإطلاق النار ومع حلول الذكرى الثانية للحرب الإبادية الصهيونية على غزة، تتجدد الأصوات المطالبة بالعدالة والمحاسبة. فقد أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الكلمة الحرة والصوت الفلسطيني لن تسقط بالتقادم بعد أن استشهد أكثر من 250 صحفيا خلال العدوان كانوا يؤدون واجبهم المهني في نقل الحقيقة من قلب الخطر. وفي وقت تستمر فيه معاناة الإعلاميين تحمل النقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن حماية الصحفيين ومحاسبة المجرمين. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
في الذكرى الثانية لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والإبادة التي تعرض لها الصحفيون، سلمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في رام الله بحضور شخصيات نقابية ورسمية ودينية وممثلين عن الاتحادات الفلسطينية.
على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها بحماية الصحفيين من خلال اتخاذ قرارات عاجلة وفق القانون الدولي بذلك، وأيضا سنطالب اليونسكو المخولة بحماية الصحفيين ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية التي رفعنا لديها قضايا أن تبدأ إجراءات التحقيق بحق مرتكبي هذا الجرائم بحق صحفيين.
رحم الله الشهداء، ورسالتكم أخي ناصر والجميع هنا ستصل الأمين العام هذا اليوم إن شاء الله.
المهم الآن هو الجهدنا الفلسطيني التوثيقي لهذه الانتهاكات وهذه الجرائم، لأنه عملية التوثيق هي أيضا عملية متخصصة ولها معايير دولية. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تبذل جهود كبيرة بهذا الموضوع بعد مؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى وزارة الخارجية الفلسطينية.
وكان المشاركون بالفعالية حملوا توابيت رمزية للشهداء الصحفيين والذين بلغ عددهم حتى اللحظة 252 شهيدا إضافة لمئات الجرحى والمعتقلين منهم.
كل النظريات والمنطلقات التي أسس عليها برنامج السلامة كان يأتي في حالة استقرار وحالة لا يكون فيها الصحفي مستهدف، ولكن ما حدث في قطاع غزة أن هناك عملية استهداف وقتل يعني بقصد لكل الصحفيين والصحفيات.
هذا الاحتلال أراد أن يقطع الطريق ما بين الصحفي وما بين إرسال رسالته إلى العالم.
هذه تضحيات كبيرة، وذكر هؤلاء الصحفيين سيبقى خالدا، وأنا برأيي أن الذي يستحق جائزة نوبل اليوم هم الصحفيون الفلسطينيون.
ولم يكن حال الصحفيين في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 48 أفضل حالا من زملائهم في غزة، ولكن صحفيو غزة وغزة عموما سيبقون الشاهد والشهيد في صراع الإنسانية مع الوحشية.
هي أكبر مجزرة بحق الصحفيين الفلسطينيين عبر التاريخ بسبب ظروفها وملابساتها وطبيعة الإجرام الذي ارتكبه العدو الصهيوني.
في القدس واصل المستوطنون صباح اليوم الخميس استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك في ثالث أيام ما يعرف بعيد العرش العبري. ونفذ المستوطنون المقتحمون للأقصى من جهة باب المغاربة جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. إلى الضفة الغربية، حيث تشهد مدن وبلدات الضفة منذ فجر الخميس تصعيدا ميدانيا واسعا من قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية ونفذت سلسلة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة ترافقت مع اعتداءات على المواطنين وتخريب للبنية التحتية. في طوباس دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المدينة وسط تحركات مكثفة واقتحام لبلدة طمون جنوب المدينة، حيث دمرت جرافات الاحتلال أجزاء من البنية التحتية خلال العملية المستمرة هناك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في طوباس. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب المدينة وأطلقت قنابل الصوت بكثافة، فيما شهدت بلدة قفين شمال طول كرم مداهمات لعدة منازل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل ومخيم العروب شمال المدينة، إضافة إلى اعتقال الشاب علي محمد صبارنة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أمر بالخليل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة واعتقلت الشابين محمد لبادة وطلال أبو رزق بعد مداهمة منزليهما، في حين اقتحمت قوات أخرى مخيم الفارعة جنوب طوباس وسط انتشار مكثف وآليات عسكرية. يأتي هذا التصعيد في إطار حملة ميدانية متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية وسط دعوات لتصعيد المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه. هذا وتتمدد الإبادة الصهيونية في الضفة هذه المرة لتطال حقول الزيتون، حيث يحاول الاحتلال خرق الحياة في مهدها باقتلاع الأشجار وتجريف الأرض في مسعى لطمس الهوية الفلسطينية من جذورها. لكن المزارعين الفلسطينيين يواصلون موسم القطاف رغم القيود والمخاطر، حاملين سلال الزيتون كما يحملون ذاكرة الأرض وصبرها. إنه موسم الصمود في وجه الجرافة ومواجهة الاحتلال بالفعل اليومي البسيط الذي يختصر معنى المقاومة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
مش حرام هذا الاشي، الله أكبر يا شيخ، الله أكبر.
بعيون ملؤها الحزن والحسرة يقف المزارع الفلسطيني محمد سليمان.
هاي بحر مش استيانتي وواحد بشلقة شرك بحر.
يقف المزارع السبعيني على ما تبقى من حقل الزيتون الذي زرعه بيديه منذ عشرات السنين في قرية خربة أبو فلاح في محافظة رام الله.
أنا زرعت هذا 25 سنة، هذا عمره، هذا في 2000 زرعته، والله جبته من بيت فريج، أيوة، سيارة وباكر ومي وسكي، واللي سنتين قاطع المي عنه، وأنا شد سنة مرة ومرتين بس كيف عساس إني أسوي لي شوي زيت أقوت أولادي وأشل أنا أولادي.
زيتونه الذي أحب لم يبقى منه إلا الأثر القليل، اقتلعه الاحتلال ومستوطنوه من الجذور في أكبر عملية تجريف شهدتها الضفة الغربية المحتلة. فعشرات الجرافات عملت على اقتلاع أكثر من 300 شجرة زيتون على امتداد 2000 دنم في الأراضي الواقعة بين المغير وقرية خربة أبو فلاح كهدف استراتيجي صهيوني للتوسع الاستيطاني.
شجرة هذه يا زلم سبح لرب العالمين، شو مسوي فيهم هذا؟ هذه كنت أولادنا وعيالنا وزرعناها وتعبنا عليها وبتصرف علينا، أيوة، يجي يسوي فينا هذا؟ الله ينتقم منهم أخرى مرة.
وما إن يقترب موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية حتى يجن جنون المستوطنين الذين يشرعون في تكثيف هجماتهم على الأراضي الزراعية، محولينه إلى معركة يومية ضد الأرض الفلسطينية، فيما يتمسك المزارعون بالقطاف كفعل صمود في وجه الاقتلاع.
جرح للقلب ومدمي القلب ومدمي، يعني بوضع صحيح عبارة عن أكفان موجودة أمامنا.
حقد الصهاينة على أشجار الزيتون قديم بقدم الاحتلال، فإجرام الاحتلال يصل إلى غصون الزيتون، فجذورها الضاربة في الأرض تهدد الاحتلال وتعد شاهدا ديموغرافيا على الوجود الفلسطيني.
عامان على إسناد المقاومة في لبنان لغزة وأهلها وقضيتها ومقاومتها بأغلى الدماء، وما غاب الإسناد بل ما زال اللبنانيون يشاركونها وأهلها كل يوم بالشهادة والتضحية والصبر والثبات، وما غاب نداء القائد الأسمى والشهيد الأغلى السيد حسن نصر الله الذي افتتح شرف إسناد غزة بذلك النداء: إن إسناد حزب الله غزة ومقاومتها هو فعل إيماني أخلاقي وإنساني. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
28 أكتوبر 2023، مجموعات الشهيد القائد عماد مغني تستهدف 3 مواقع صهيونية في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. كان ذلك باكورة عمليات جبهة الدعم والإسناد اللبنانية للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة.
نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول، يعني تاني يوم طوفان الأقصى. ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا، طبعا لن يتم الاكتفاء به على كل حال.
لم تكتفي المقاومة الإسلامية بالمواقع الحدودية، صواريخها ومسيراتها وصلت إلى حيفا وما بعدها وما بعد بعدها، وآثار جبهة الإسناد توسعت تماما كما توسعت الجبهة نفسها لتشمل اليمن والعراق.
بعد مرور عامين على بدء عمليات الإسناد من جبهة جنوب لبنان مع الحدود الفلسطينية المحتلة، نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة حزب الله ولأرواح الشهداء العظام على شجاعتهم وحكمتهم في اتخاذ هذا القرار الجريء والاستراتيجي الذي حول مسار المعركة، معركة طوفان الأقصى، لمصلحة شعبنا وأمتنا ومقاومتنا في فلسطين وفي المنطقة، وشتت قدرات جيش العدو الصهيوني وأجبر الصهاينة على التهجير من شمال فلسطين، وجسد وحدة الساحات بشكل عملي لا سابق له، وكان فاتحة لتحرك جبهات الإسناد الأخرى.
لأكثر من 13 شهرا استمر دعم المقاومة الإسلامية لغزة، ومعه الدفاع عن لبنان وشعبه في معركة أولي البأس. نحو 4640 عملية عسكرية أعلن عنها، والحصيلة آلاف الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح، فضلا عن خسائر مادية كبيرة. وعلى طريق القدس قدمت المقاومة قادتها ومجاهديها شهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. وبرغم عظم التضحيات بقي اتجاه البوصلة وسيبقى فلسطين.
دعمنا لفلسطين لن يتوقف وبأشكال مختلفة، ونحن نعتبر أن فلسطين والقدس هي قبلة الأحرار.
وفي 8 أكتوبر نشرت كتائب القسام صورة تحت عنوان غزة لن تنسى من ساندها، تضمنت صورة لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، مرفقة بعبارة من خطابه بعد معركة طوفان الأقصى، وهي: نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب لبنان، ومنذ 21 أكتوبر دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة. وإلى العراق، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى لم تقتصر تداعياتها على فلسطين وحدها، بل تجاوزت حدود الجغرافيا لتصل إلى المنطقة بأكملها. فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع الاحتلال وداعميه في إطار دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان. عمليات وصفتها المقاومة بأنها رسالة تضامن ميداني تؤكد وحدة الموقف والمصير بين شعوب المنطقة في مواجهة المشروع الصهيوني. الزميل حسن فاضل والتقرير التالي.
منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى قبل عامين، شاركت جبهة الإسناد والمقاومة العراقية في الدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية. عسكريا نفذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع حيوية في الكيان الصهيوني الغاصب، معتبرة أن معركة طوفان الأقصى هي معركة شرف تخوضها الأمة للدفاع عن وجودها ومقدساتها.
كان هنالك دور لفصائل المقاومة في عملية إسناد غزة في المواجهات العسكرية التي حصلت، وكان لمحور المقاومة الأثر الكبير بهذا الخصوص ضد الكيان الصهيوني.
والشعب الفلسطيني في غزة.
على المستوى الرسمي كان موقف العراق ولا يزال ثابتا في دعم القضية الفلسطينية، موقف أعلنته الحكومة العراقية في المحافل الدولية عبر سلسلة من بيانات التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الصهيونية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دخل البرلمان العراقي على الخط وصوت على قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، خطوة لاقت تأييدا شعبيا كبيرا. أما المرجعيات الدينية وفي مقدمتها المرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، أدان المجازر الوحشية التي ارتكبها المحتل الصهيوني بحق المدنيين في غزة وفتح باب الدعم الإنساني.
العراق لا يزال مستمر في هذه المقاومة، ليست فقط المقاومة العسكرية وأيضا المقاومة الثقافية والاجتماعية، وكذلك شاهدنا الدعم اللوجستي الكبير الذي قدمه العراقيين من خلال الدعوة المرجعية ودعوة كثير من القيادات السياسية بضرورة دعم غزة.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول: هل يشكل هذا الاتفاق بداية حقيقية لنهاية الحرب وبداية لمرحلة من الاستقرار والحرية، أم أنه محطة جديدة في مسار طويل من المعاناة والتجاذب السياسي؟ ما بين الأمل والتوجس يظل شعبنا الفلسطيني هو من يدفع الثمن، وهو ذاته من يصنع الأمل في وجه الحصار والدمار، متمسكا بحقه في الحياة والحرية وتقرير المصير. في أمان الله. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة، وترامب يقول أن المفاوضات تجري بشكل جيد. ترحيب دولي باتفاق غزة واستياء إسرائيلي من مع بقاء المقاومة في القطاع. غارات على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت حماس فجر اليوم في بيان رسمي التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. وأشارت حماس إلى أن ذلك جاء بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية في شرم الشيخ، داعية الرئيس الأمريكي ودول ضامنة إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه. كما وجه البيان تحية للشعب الفلسطيني مشيدا ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية، مؤكدا أن هذه التضحيات لن تذهب هباء، وهي أفشلت مخططات الاحتلال الرامية للإخضاع والتهجير.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة للسلام، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط خلال أيام.